السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد، يتصل حديثنا بعون الله تبارك وتعالى في كتاب الأحكام، وكنا قد وقفنا عند باب هل يقضي القاضي أو يفتي هو غضبان، وقرأنا حديثين في هذا الباب، لا بأس أن نقرأ المتن ثانية. قال البخاري وساق بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال كتب أبو بكرة إلى ابنه بسجستان بألا تقضي بين اثنين وأنت غضبان، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقضين حكم بين اثنين هو غضبان. ثم ساق بإسناده عن أبي مسعود الأنصاري قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني والله لأتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا فيها. قال فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قط أشد غضبا في موعظة منه يومئذ، ثم قال أيها الناس إن منكم منفرين، فأيكم ما صلى بالناس فليوجز فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة. طبعا تبقى حديث في هذا الباب، لكن العلة من سياق هذه الأحاديث وهذا التبويب أمر واحد، وهو أن من صفات القضاء والقاضي أن يكون حليما، هذا أصل لازم، لأنه لو كان سريع الغضب لقضى بغير الحق. إذن في مواصفات لابد أن تتوفر في من يتولى القضاء والإمارة. ربما ترى عالما جامعا لعلوم الشريعة لكن طبيعته عصبية، لا يصلح أن يجلس للقضاء بين الناس، هو عالم لكن الطبيعة بكثرة انفعاله لا يصلح لهذا العمل، ورجل دونه في العلم لكن عنده نوع من الحلم. يعني معاوية رضي الله عنه ليس أعلم الصحابة ولا من السابقين الأولين ولا من فقهاء الصحابة الكبار، ليس كابن عباس ولا كابن مسعود ولا كمعاذ بن جبل ولا غيرهم، لكن في قضية السياسة يتفوق على بعض الصحابة، عنده سياسة، عنده رأي، عنده حجم في القضايا، فلذلك كان من أسيس الناس في زمنه. عمرو بن العاص تفوق على الناس بهذه السياسة فكان من دهاة العرب، فدي طبيعة شخصية. إذا القضاء يحتاج إلى طبيعة علمية وطبيعة جبلية، لابد من اجتماع الوسطين، لكن الطبيعة الشرعية فقط لا تكفي، إذا له مؤهلات أخرى، الكمال يعني يكون مسددا في معظم أحواله، الثبات في الخلقة، في الرأي، في الصفة، في الطبيعة السلوكية، في معاملة الناس، قضية لا بد منها. فهو لذلك وضع هذا الباب، عايز يقول لك إن من الطبيعة التي ينبغي أن يتخلق بها القضاء الحلم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأشد عبد القيس إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. فقال يا رسول الله أما أتخلق بهما أم الله جبلني عليهما؟ يعني اتعلمتهم غنبي بالتعلم ولا أنا اتولدت كده بالفطرة؟ فقال بل الله جبلك عليهما. يعني إذا إيه؟ مولود أصل خلقتي بالصفة دي موجودة في شخصيته. لذلك نقول إن العلم والحياة وبعض القضايا السلوكية قد تكون في الشخص وقد لا تكون، ولكن تأتي بالتعلم. ماشي كده؟ واحد ما عندوش هذه الصفة، الحلم والأناء والثبات والصبر، ليست في طبيعته ولا في سلوكه، لكن يستطيع اكتسابها. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلل، ومن يتحرى الحق يصب منه. تدبر معي. فكان الإنسان لا يرزق هذه الصفة في طبيعته، لكن هذا ليس مانعا من اكتسابها. فبعض الناس طبيعته عصبية، بل تقول ان الأسرة دي أسرة منفعل على طول، لكن يأتي بعض أفرادها ويتعلم الحلم ويصبر نفسه. فمش كل حاجة ايه نرمي على ان احنا اصلا كده، ان احنا تربينا على كده، ان احنا طبيعتنا كده. لا، حتى لو كانت الطبيعة ليست سوية لكن تعدل، كما حاول الصحابة تعديل بعض الصفات التي توارثوها. انتوا عارفين ان عمر رضي الله عنه كان جهوري الصدر، لما يتكلم مع واحد سطر يرتفع طبيعته كده، بيتكلم مع واحد قاعدين تلاقي صوته ما شاء الله الناس كلها بتسمع، لكن في موقف على صوته على صوت النبي صلى الله عليه وسلم. رب العالمين عاتبه: لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول، لانه عايش سنين على الطبيعه دي. طيب هل قال عمر احنا متعودين على كده مش هنتغير كما يقول الناس اليوم؟ طول عمرنا بنشتم بنسب بنلعن، اتعودنا على كده، لساننا بقى ايه بقى بهذه الطبيعه؟ لا. فكان عمر بعدها اذا تحدث مع النبي صلى الله عليه وسلم تحدث كاخي الصراط حتى يستفهمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لما يتكلم معاه بيوسوسه حتى يقول الرسول طب عم شويه مش سامع ارفع حتى ايه يستفهمك، يعني ما سمعتش ارفع شويه. وعمر يعني ايه خلي بالك، ده طبيعه في الصوت، في ناس طبيعتها كده، لكن استطاع التغلب على ذلك. طب ما هو عمر كان يحلف بأبيه مش كده قبل الاسلام، كان يقول رجل لا وابي، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بآبائكم. طب عمر بعدها حلف بأبي؟ قال فما حلفت بها ذاكرا ولا آثرا. ده يدل على ان اللي كان يتعود عليه ممكن تغيره. ليه؟ انما العلم بالتعلم. فاحنا بنقول ان في بعض الصفات جبليه وفي بعض الصفات مكتسبه. يبقى انت بقى تشوف حالك ايه الصفه اللي عندك السيئه اللي بتنفر الناس منك: العصبيه، الانفعال، الغضب، سوء اللسان، الكلام السيء. تدبر هذه الطبيعه وعالج بقى المساله دي. لما تعالجها بالعلم الشرعي ستعالج، هتعرف ان انت في الباب دوت مقصر. ليه؟ تتافي معك بالتعلم. اي طبيعه في الوجود تتغير. الانسان ولد جاهلا ثم تعلم العلم وارتقى. نفس الكلام، وجدت فيه صفه سيئه يستطيع تحويلها الى صفه حسنه. لذلك قال في الحديث: خيرهم في الجاهليه خيرهم في الاسلام. اذا فقه لما يتعلم ده يبقى الصفات الحسنه اللي كانت في الجاهليه يستطيع ان تكون حسنه في الاسلام، بس بالايه؟ بالفقه، بالعلم. الحديث الثالث في هذا الباب قال: حدثنا محمد بن ابي يعقوب الكرماني قال حدثنا حسان بن ابراهيم قال حدثنا يونس قال محمد اخبرني سالم ان عبد الله بن عمر اخبره انه طلق امراته وهي حائض، فذكر عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها. دي بقى قضية من المعارك الفقهية بين العلماء. حديث ابن عمر في طلاق الحيض. وعلى هذا الحديث وقع نزاع بين المتأخرين في فهم هذا النص، ليس بين المتقدمين من العلماء في القرون الثلاثة الأولى. ابن عمر وهو شاب، لأنه كان في زمن نبوة شاب، ومات رسول الله وابن عمر شاب، وكان يقول: كنت غلاما أو كنت شابا عذبا أنام في المسجد. فهو ليس شباب، وهو في مرحلة الشباب وقع في خطر، ألا وهو أن طلق امرأته في الحيض، أي وأوقع الطلاق على امرأته وهي حائض. طيب، هذا العمل بنسميه عمل محرم، خطأ في الفعل، ومع ذلك تترتب آثاره عليه، تترتب آثاره عليه. ليه؟ لأن الطلاق ليس في الأصل من العبادات، إنما هو من حقوق الأفراد. يعني المطلق لا يطلق قربة لله في الأصل، إنما يريد فصل العلاقة بينه وبين زوجه. فالمفترض كما عقد على زوجه الصفة التي بينها رب العالمين فلا تفك إلا بصفة مشروعة، ومع ذلك رتب عقابا على فاعل ذلك بإيقاع الطلاق عليه. وهذا قول جماهير الأمة، أن المطلق في الحيض إذا أوقع الطلاق على امرأته وهي حائض وقع الطلاق. اتفق الصحابة على ذلك، والتابعون، والأئمة الأربعة، والقرون الثلاثة الأول، خلافا لرجلين: طاووس وآخر، ثم بعد ذلك ابن حزم بعد القرون الثلاثة، ثم بعد ذلك ابن تيمية، وتبعه ابن القيم. هو ده الخلاف اللي بين العلماء، لكن لم يعلم خلاف بين العلماء في القرون الثلاثة الأول على أن الطلاق في الحيض واقع سوى ما نقل عن طاووس، إنه لم يوقع الطلاق في الحيض، حتى نقل بعض ما الإجماع على ذلك، واعتبروا أن قول طاووس لا اعتبار له، إذ أنه تكلم ولم يسمع الدليل. هذا هو خالف في المسألة، لكن خلافه ليس بمعتمد. حتى قال ابن المنذر رحمه الله: ولم يخالف في هذا القول إلا طوائف من الرافضة والمبتدعة. يعني حتى جعل مخالفه إيه؟ مبتدع في المسألة دي. طيب، الخلاف هل هو خلاف سائر معتبر أو خلاف غير سائر؟ لا شك أن الخلاف سائر في المسألة، مع قولنا بأن الجماهير على إيقاع الطلاق في الحيض. طب ليه؟ قال لك: لأن الأدلة الواردة، الحديث الذي ورد بجمع ألفاظ تدل على إيقاع الطلاق. طيب، نقرأ كده الحديث كان في صحيح مسلم، لأن مسلم ساق عدة روايات بالترتيب الذي تعودنا عليه منه، وبين في بعض الروايات تفصيلات مهمة. في رواية يقول أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض تطليقة واحدة، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض عنده حيضة أخرى، ثم يمهلها، ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها، فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق أو أن يطلق لها النساء. زاد ابن رمح في روايته وكان عبد الله إذا سئل عن ذلك قال لأحدهم: أما أن تطلقت امرأتك مرة أو مرتين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا، وإن كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك، وعصيت الله فيما أمرك من طلاق امرأتك. قال مسلم: جود الليث في قوله تطليقة واحدة. دي رواية، يعني يقول لو انت طلقت ثلاثة مرة واحدة انت وقعت في معصية، بس الطلاق وقع عليك. وعن ابن عمر قال: طلقت امرأتي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مره فليراجعها ثم ليدعها حتى تطهر، ثم تحيض حيضة أخرى، فإذا طهرت فليطلقها قبل أن يجامعها. لأن الطلاق الصحيح أن تطلق في طهر لن تجامعها فيه. خلي بالك إن موضوع الطلاق ده مضيق جدا، ما ينفعش تطلق في الحيض، ما ينفعش تطلق في طهر جامعت فيه، لأنك لو طلقت في الحالتين زادت على المرأة عدتها، العدة بتزيد، يبقى أنت كده ظلمتها. أما أنت مطلق طلقها في طهر لسه مخلطة الحيض واغتسلت قبل ما تجامع ما أنت طالق، لكن تجامعها بعد الطهر لا يجوز. المسألة ضيقة إزاي؟ ده كله ليه؟ عشان يقول لك ما تستعجلش في الطلاق. ده معظم احوالها بالصوره دي ما ينفعش نطلق، مش كده؟ يعني كده 95% من الوقت ما ينفعش تطلق فيه. شوف ربنا بيضايق عليك ازاي؟ عشان تفكر مش كل لحظه على الطلاق انا ايه؟ ما انا عامل كده. لا، ضيقها عليك الوقت محدد جدا. هو المهم أن الموقف تعديه، لأن المشكلة في الموقف. يعني أحيانا بيتصل بي بعض الإخوة والأخوات قبل الفجر، اثنين ثلاثة بالفجر، غالبا بعرف إن دي مسألة طلاق غالبا. ليه؟ متربة دماغه ومتربات دماغها لازم تطلع دلوقتي، مش هتعدي الموقف إلا الطلاق. والله الكلام ده سبحان الله قلت دول فعلا يعني جهل الشريعة هو السبب. هي تقول لازم دلوقتي، طب استني الفجرية لما الفجر يقبل دلوقتي قبل الفجر، مش عايز تعدي الموقف. وهو كذلك لازم دلوقتي اخلص، ماشي. الشريعة بتقول لك لا، لازم تستنى، لأن معظم الأوقات ما ينفعش تطلق فيه، لا حيض هتطلق ولا الطهر جامع، ده أنت عندك فرصة واحدة في الشهر. خلي بالك فرصة، مسألة ضيقة جدا. لكن مع ذلك لو انت بقى خالف وعصيت واستعجلت الشيء قبل اوانه تعاقب بالحرمان خلاص. طالما انت مش عايز الشريعة، انت مستعجل على الفراق، رحت جمع الثلاثة مرة واحدة، ما ينفعش هذا الجمع تأثم عليه. ليه؟ لانك استعجلت. ربنا بيقول الطلاق مرتان، يعني مرة بعد مرة، ما ينفعش جمع الاثنين مرة واحدة. لما جه واحد كما في سنن النسائي بإسناد صحيح جمع الثلاث في مجلس، غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أيلعن بكتاب الله ومن وأنا بين أظهركم؟ واشتد غضبه. طب ليه لعب بكتاب الله؟ ازاي اللعب؟ لانه ايه؟ جمع الثلاثة مرة ثم مرة ثم مرة في تراتب. لما غضب الصحابة عارفين مدى غضب النبي صلى الله عليه وسلم، المرة دي كان غضبه زيادة، اشتد غضبه، الصحابة عايزين يخففوا عنه، فواحد قام وقال: يا رسول الله ألا أقتل؟ طب عشان تستريح هاته لك. شوف المعنى، من شدة الغضب قال له: طيب لو دوت مزعلك نقتله خلاص، طالما جمع الثلاثة في مرة ما نطلق عليه. هذا هو الحال. ليه استعجل؟ إذا الشريعة تقول لك ما تستعجلش، عد الموقف دوت. لما تعديه بتتغير الامور، لان الشيطان في راس دوت عمال ينفخ. لا خلص انت لو 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 راجل طلع دلوقتي، لو انت غير كده خليها بكره بقى، يبقى انت كده ينعشر الكلمه في البيت وتبقى المساله ايه عناد. هو ده اللي بيحصل. ازاي كان بيجي واحده مثلا من جوزها يقول لها لو طلعت من الباب هتبقي طالق، تقول لي حصل كذا، اقول لها وعملت ايه؟ الجواب طلعت طبعا على طول كده. قلما صار امراه عاقله يقال لها ذلك. طبعا الجوز برضك مش عارف، ودي سبحان الله من التوفيق، الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات والعقلاء العاقلين وهكذا. ده مجنون دي مجنون، ربنا جمع الاثنين مع بعض. وكذلك الضعاف العقول، سفيه مع سفيها، هو تعجل وهي برضك ايه ماشيه عن الهوى. فابن عمر مره واحده غلط فطلق في الحيض، بيذكر ان المطلق والجمع ثلاث مرات في مجلس بطل آثم، وتوقع عليه مرة. ده أمضاه النبي صلى الله عليه وسلم وأمضاه أبو بكر الصديق وصبرا من خلافة عمر. قالوا طيب اللي جمع الثلاث في المجلس ده عمل محرم، لكن أمضاه رسول الله طلقة واحدة. عمر لما قال للناس مستعجلين خالص عايزين يخلصوا، يعني ما شاء الله ده الظريف، قال لك خلاص الثلاثة ثلاثة. وأفى عمر في خلافته بأن جامع الثلاث تقع عليه ثلاث. ده هو عايز، احنا بنريحه، بنريح الشعب. كل واحد زعلان من مراته ومخلصه من مراته. يروح لابن عباس ويروح لابن عمر عايز فتوى ترجعه للفتوى الأولانية اللي هي إيه؟ إن الثلاثة واحدة ما بيرجعش. خلاص بقى إيه؟ سيادة الدولة، سيادة الدولة. عمر خلاها قانون ملزم. فجي بعد فترة من الزمن لما الناس تساهلوا في الله قال لك لا ما نديش مسألة كده، طالما لعب التاج لا أنا عاقبهم. فكانت فتية للعقاب. دبر معي. ففي هذا الحديث ابن عمر بيفتيه. عايزين بقى نعرف اللفظ اللي هو ايه اللي فيه المشكلة. هل ابن عمر لما طلق وأمر بالمراجعة، هي المراجعة دي مراجعة شرعية ولا مراجعة لغوية؟ هي دي المشكلة. قال له مره فليراجعا. هي مين المرأة اللي بتراجع، المطلقة ولا الغضانة؟ هو ده الاختلاف. البعض قال لك مره فليراجعها، يعني اذا وقعت الطلقة فأمر بالايه؟ بالمراجعة. والبعض قال لا، هو ديت على الحقيقة اللغوية يعني غضانة، فرجعها الأول بيتها صالحها. قال لك رجعها بمعنى صالحها، فحمل الكلمة على الحقيقة اللغوية. لكن في هذا الباب عندما نأتي على أصل القضية فالأصل في ذلك حمل اللفظ على المعنى الشرعي مش المعنى اللغوي، وإلا لضاعت أحكام الشريعة. وبهذا قال الجماهير، قال لك إن قوله أن قوله في الحديث مره فليراجع محمول على الحقيقة الشرعية التي بمعنى طلاق ومراجعة وليست الحقيقة اللغوية. طيب في الرواية اللي بعد كده قال ابن عمر طلقت امرأتي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها ثم ليدعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى، فإذا طهرت فليطلقها قبل أن يجامعها أو يمسكها، فإن العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء، فإنها العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. قال عبيد الله قلت لنافع ما صنعت التطليق؟ قال واحدة اعتد بها، يعني حسبت واحدة معتد بها، وهذا اللفظ هو أيضا مما اعتمده الجماهير أن طلاق ابن عمر كان محسوبا عليه. طيب ورواية بعد كده يقول ابن عمر: طلقت امرأتي وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: مره فليراجعها حتى تحيض حيضة أخرى مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها، فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله، لأن قوله تعالى: فطلقوهن لعدتهن يعني مستقبلات العدة. وكان عبد الله طلقها تطليقة واحدة فحسبت من طلاقها، فحسبت من طلاقها، ورجعها عبد الله كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. في رواية ثانية بيقول ابن عمر: طلقت امرأتي وهي حائض، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليراجعها فإذا طهرت فإن شاء فليطلقها. قال: فقلت لابن عمر: أفاحتسبت بها؟ قال: ما يمنعه، أرأيت إن عجز واستحمق. أفاحتسبت بها، حسبتها وحدة يعني؟ قال: ما يمنعه، يعني ما يمنعه أن تكون محسوبة. وفي رواية: فلا، أي فماذا يكون إن لم تحسب. ليه بقى الكلام ده؟ لأن إخواني زمان كان الطلاق بيقع، بس كان بيقع إزاي؟ الطلاق كان بيقع وليس له عدة محسوبة، فترة زمنية بيتلعبوا بيها، مرة سنة مرة شهر أي وقت. طيب قالوا مثلا نخلي الطلاق 4 شهور، طيب يجي المطلق في زمن الجاهلية يقول لها أنت طالق، تروح بيت أبوها، قبل ال4 شهور بيومين أنا رجعتك، يرجعها ويطلقها مرة ثانية وهكذا وهكذا، فتصير معلقة لا مزوجة ولا مطلقة، ده العرض، العرض، فلا تعذروهن، هو ده العرض، كل ما العدة خلاص أو شكت يرجعها وهكذا. فرب العالمين أوقع الطلاق وبين أن الطلاق له عدد محسوب، مش كل ما تطلق تراجع، لا، لك مرة واثنين وثلاثة ما فيش رجعة بعد كده. فبيقول لك لما طلق حسبت، لأن احنا مش في زمن الجاهلية، مش نطلق ونيجي نراجع ولا تحسب، لا، محسوبة، وكل كلام خارج من الفم يحسب على الإنسان. وفي رواية قال: مالي لا أعتد بها، وإن كنت عجزت واستحمق، يعني أثبت لنفسه العجز والحمق أن فعل ذلك. وابن عمر كان يستحي أن يسأل رسول الله مباشرة، لذلك أمر أباه أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يعلم أنه وقع في خلل كبير. طيب يقول ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض. اللي خالف المسألة قالوا إيه؟ قالوا: لنا أدلة على عدم وقوع الطلاق. إيه يا جماعة؟ قالوا في رواية عند أبي داود حديث، عشان نعرف إن الخلاف سائغ برضه، يعني لا يضلل المخالف. لا نقول ان ابن حزم وابن تيمية ابن القيم خوارج او ضلال عشان خالف المسألة دي، لان ابن المنذر المتقدم قال لك: انا لا اعلم خلافا في القرون الثلاثة الاول على وقوع الطلاق ولم يخالف الا المبتدعة. فهل نقول ان شيخ الاسلام مبتدع؟ لا، الرجل له ادلة. قال لك ايه ادلتي؟ اول حاجة قال لك الروايات التي اعتمدنا عليها حديث أبي داود، إيه هو؟ قالوا إن ابن عمر قال في حديث ولم يرها شيئا. دي رواية اللي اعتمد عليها، قال لك ولم يرها شيئا يعني لم تحسن. لكن جمهور المحدثين يعلون هذه اللفظة، وهي من طريق أبي الزبير عن جابر، وشذ فيها عن الجماهير واستنكرت عليه، بل قالوا أشد لفظة منكرة رواها أبو الزبير هذه اللفظة. ليه؟ ولم يرها شيئا. قال لك إذا ما تنفعش. ليه؟ أحاديث الصحيحين مش فيها الكلمة دي، ده كل في الصحيحين حكبت علي، يبقى إذا ما تنفعش إيه؟ يحتج بها. طيب دي حاجة. الحاجة الثانية قال لك طيب بلاش دي، عندنا قياس صحيح. إيه هو؟ قال لك النهي يقتضي الفساد، وقد نهينا عن الطلاق في الحيض، فمن أوقع الطلاق في الحيض فإيقاعه فاسد لا ينعقد، لأن النهي يقتضي الفساد. دليل استعمله ابن القيم وغيره من العلماء في دفع قول الجماهير. نقول أولا القياس غير صحيح. ليه؟ لأن القياس إذا خالف النص فالقياس باطل، وهنا القياس خالف النص. ثم إن هذا العمل ليس من أعمال القربات التي يتقرر حتى نقول إنه يقتضي الفساد، علاقة إن شاء أمضاها وإن شاء تركها، فلا يعد ذلك دليلا على فساد القول او على عدم ايقاعه على من اوقعه عليه. اذا بنجد ان الادله ليست قويه في هذا الباب، ولذلك نقول ان قول الجماهير قول صحيح قوي في هذا الباب، ان المطلق في الحيض طلاقه واقع. قال فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها. هنا دل على أن ابن عمر لما أوقع طلاقه في الحيض وقع الطلاق. تغيظ النبي صلى الله عليه وسلم فقضى أن الطلاق واقع، أو أفتاه بفتية في وقت الغضب، لكن كما قلنا بأن غضب لم يخرج عن الحد الشرعي فقضى بالحق مع الغضب. إذا الضابط هنا إذا أفتى القاضي أو قضى في وقت غضبه لكن بالحق فإنه يمضى كلامه إن وافق الحق. ثم قال باب من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه في أمر الناس إذا لم يخف الظنون والتهمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهن خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، وذلك إذا كان أمرا مشهورا. هنا مسألة، ينفع القاضي يحكم من طرف واحد؟ الأصل لازم يسمع ليه الطرفين، لكن لو في شكاية وتيقن منها وعلم صدق قائلها جاز له الفتية من هذا الطرف، وذلك في حقوق الناس. والدليل على ذلك فتيته لهند رضي الله عنها. إذا ده حالة واحدة، لذلك البخاري يقول هذا إذا لم يقف الظنون والتهمة. طيب إيه الحديث؟ قال البخاري حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت هند بنت عتبة ابن ربيعة فقالت يا رسول الله والله ما كان على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي من أن يذلوا من أهل خبائك. وما أصبح اليوم على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي أن يعزوا من أهل خبائك. ثم قالت إن أبا سفيان رجل مسكين، فهل علي من حرج أن أطعم من الذي له عيالنا؟ قال لها لا حرج عليك أن تطعميهم من معروف. معروف من هند بنت عبدة، هند هي بنت عبدة ابن ربيعة، عمها شيبة ابن ربيعة، أخوها الوليد ابن عبدة، زوجها أبو سفيان، يعني واحدة قرشية، وأسلمت عام الفتح. وأختها فاطمة بنت عقبة زوج عقيل ابن أبي طالب، حاجة قرشية كده أصلية 100%. هند كانت من أشد أعداء الإسلام، قلبها كان عنيف جدا على المسلمين، ولا دل على ذلك مما فعلته مع حمزة. أظن يعني هذا أقسى ما وقع على قلب النبي صلى الله عليه وسلم من فعل هند لحمزة لما شقت صدره واستخرجت الكبد. شوف الحمقى عنه ازاي، الغضب وصلت لهذه المرحلة، وهي تبين حالها انها لم تبغض احدا اشد من غضبها من رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن سبحان الله ايه، الموازين انقلبت تماما وتغير القلب. وده اللي خلينا يعني بلاش ننظر نظرة يعني مظلمة للعصاة والمبتدعة، بلاش النظرة دي، لأن النظرة دي لما ننظر إليها للناس بتمنعنا من الدعوة، بتمنعنا من البشاشة، بتمنعنا من الخير. لا، بتقولش إن ده دول ربنا يعني خلاص ختم عليهم، لا، هذا ليس لك، بتهلي على الله. فهند أتت بعد الإسلام تخبر بأمر لحالها وشكوى من أبي سفيان. معاوية ابنها، أبو سفيان زوجها، أبو سفيان ده زعيم قريش، هل يتصور في الزعيم أن يكون شحيحا؟ شيء عجيب. إيه هو الشح؟ الشح هو البخل مع الحرص عليه، يعني بخيل وزيادة، ده الشحيح. هو البخل لما في يده ولما في يد غيره، الذين يبخلون ويأمرون الناس. يعني واحد بيبخل على نفسه ماشي، لكن لما يشوف واحد بيتصدق يا اخي خلي مالك تجيبك عشان ما تشحتش، حتى هذا واحد يتصدق وصل للدرجة دي. والبعض يقول أن الشحيح هو الذي يمنع ما ليس في يده، كما قال تعالى ويمنعون الماعون، حتى الدلالة على الخير فبيحبهاش، وده مرض قلبي. بعض الناس يعني يقعد يراقب المجتمع، اي واحد يعلو عليه في الدنيا بيغضب منه، يرتقي بيزعل، فتراه حاسدا على الدوام غير قانع، على طول زعلان ومريض. صحيح، فيبخل مما في يده ولا يريد انفاقا من الغير على الناس. بتاتي هند رضي الله عنها وقد أسلمت وحسن إسلامها، سبحان الله، لما أسلمت وأتت غضبه تغير تماما. وحشي لما أسلم وأتى ما قدرش يبصله، قبل إسلامه وبايعه بس قال له إيه، لكن غيب وجهك عني مش قادر أبصلك، وهذا لأمر في قلبه. ولذلك لم يرى وحشيا وأذن لهند أن تخاطبه، وده يدل على أن قلبها وتوبتها كانت أقوى من توبة وحشي، إن في أمر قلبي
هذا الذي جعل قلب النبي صلى الله عليه وسلم يرضى أكثر من رضاه على وحي. وده الفرق. فهم امرأة شريفة في قومها وكانت تعتز بأبيها وتعتز بعمها وتعتز بأخيها، طاعة للثلاثة ماتوا بدر، مات الثلاثة في بدر، وظلت تعتز بهم زمنا طويلا. وورد أن فاطمة بنت عبد أيضا كانت على نفس الحال، كما ذكر ابن سعد وغيره أن فاطمة لما تزوجت عقيلا كلما دخل عليها قالت له مفتخرة: أين شيبة بن ربيعة وأين عدة بن ربيعة؟ افتخار بالآداء والأنساب، وده من النشوز، فتفتخر بأبيها وعمها وأخيها. فدخل يوما عقيل عليها مجرما، فالصنة اللي بتقولها كل يوم بتكررها: أين شيبة أين ربيعة؟ فقال لها: على يسارك إذا دخلت النار. من شدة الغضب، واخد بالك هي ايه بتقول أين من باب ايه تعظيم والفخر وبتاع، هو لا ده سؤال استفهامي، ها مش ايه مش تعظيم ولا فخر، انت بتسألي وانا جاوبتك، هم في النار. لا، ربنا اثبت ان هم في النار. خلاص، في معركة بدر صلى الله عليه وسلم خاطب هؤلاء: أيصركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ فإن وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فتترشد بالنار، فتقول في النار وانت عاملة ومسلمة، وأبوها هو أبو سفيان وأبوها معاوية، لكن برضك لسه في رواسب الجاهلية. فغضب عقيل ورد عليها ردا يليق بما قالت. هند أسلمت وحسن إسلامها، فقالت: يا رسول الله، والله ما كان على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي أن يذلوا من أهل خبائك. شفت الأمنية دي؟ وما أصبح اليوم على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي أن يعزوا من أهل خبائك. القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، قلب قلبها من هذا البغض إلى هذا الإيمان. نفس الكلام قاله ثمامة ابن أوتال لما حبس ربط في المسجد من ثلاثة وشاف المسلمين، قال نفس المقولة التي قالتها هند. طيب، ثم قالت: إن أبا سفيان رجل مسكين. المحدثين بيقولوا ايه مسيك، اهل اللغه يقولون مسيك على وزن شحيح، والمعنى واحد يعني ممسك في النفقه، لا يعني ينفق علينا، وهذا يدل على ان النفقه واجبه، وهذا من ادله من قال ان عماد ان نفقه الزوج على زوجه واجبه، وده كلام الاجماع. فهل علي من حرج أن أطعم من الذي له عيالنا؟ طيب، قال لها: لا حرج عليك أن تطعميهم من معروف. وفي رواية: خذي ما يكفيك وولدك بالإيه؟ بالمعروف. طيب، أول لازم نعرف أن إنفاق الزوج على زوجه واجب حتمي في الشريعة، حتى لو كانت الزوجة تعمل، حتى لو كانت أغنى منه، انفاق الزوجة على زوجها نافلة، ده لو عايزة تطلع لكن لا تؤمر. أما انفاق الزوج على زوجه فواجب، قال تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. قال لك حتى في الضيق برضك ايه لازم تنفق، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. يقول لك في حقوق النساء ده ربنا أوجب على الرجل إذا تزوج أن ينفق على ولده وعلى زوجه، إذا لم يفعل يأثم يستوجب العذاب يوم القيامة. في حجة الوداع النبي صلى الله عليه وسلم بيبين إن إنفاق الزوج على الزوجة واجب. فين؟ في حجة الوداع قال: ولكم عليهن ألا يطئن فرشكم أحدا تكرهون، فإن فعل فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم كسوتهن أو رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ألا هل بلغت. شوف الكلام دوت بتقال انت في حجة الوداع إمعانا في أن نفقة الزوج واجب على زوجك. طيب ايه الواجب ده؟ الرفاهيات ولا الحاجيات ولا الواجبات؟ لا نزاع على ان الواجبات والحاجيات لازمة، التحسينيات ينظر فيها، يعني الامور الضرورية للمعيشة لازم يجيبها غصب عنه، الحد الأدنى من الملبس والمسكن. طب المسكن واجب عليك ولا مش واجب؟ ليه واجب عليه؟ ليه؟ قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف. هتعاشر المعروف ازاي؟ من غير شقة. اذا لازم ايه؟ توفر لها شقة. اذا من حق الزوجة ان يكون لها مسكن خاص، مخدع لها، ده المفترض. طبعا في مشكلة في اختلاط البيوت، وبعض الناس تقع مشاكل عظيمة جدا. ليه؟ لأنه يفرط في هذا الباب ربما لعلل من فقر أو من غيره، لكن صيانة العرض أولى. لو عاش في عشة أفضل من أن يعيش في مكان يختلط فيه الرجال مع النساء، خاصة في المحارم أو يعني أقرباء الزوج من أخ أو عم أو غير ذلك، مشكلة كبيرة. فالمفترض توفير المسكن، فالضروريات لا نزاع فيها، والحاجيات التي إذا فقدت تتأثر المعيشة، تفقد كيانها، لازم فيها. التحسينيات بقى الحاجات اللي فوق إيه؟ اللي فوق الواجب. يعني زي الفاكهة كده، هذا هو العرف، هذا مرد إلى العرف الجاري بين الناس، لأن كل واحد له مستوى في المعيشة، وأنت تزوجتها بهذا المستوى ولك شروط عليها فلابد من مناسبة في ذلك. فدل على أن الإنفاق واجب على الدوام طالما عقد عليها الى وقت وفاتها واجب عليه. بمعنى ان نفقة الزوج واجبة على الزوجة من ساعة العقد، كمان من ساعة العقد حتى تنفصل العلاقة بين الزوجين. طيب كلمة بالمعروف، احيانا بعض النساء يعني تأخذ اكثر من حقها، يعني تدخر من مال زوجها بغير حق، يعطيها وينفق عليها بزيادة، لكن هي عايزة تحوش. نقول لها لابد أن يكون هذا المال موافقا للشرع، ولا بد أن يكون هذا القدر موافقا للعرف الجاري، لأن ربنا في المسألة إيه؟ للعرف. قال لها إيه؟ خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. في حاجات الشريعة ما حددتهاش. ليه؟ لأنها مرنة، الأمر مرن جدا، ممكن يزيد ممكن يقل، ما ليش صورة منضبطة. قال لك خلاص نرده للعرف الجاري. في بلد عايشة على نوع معين من الطعام يكفيها دوت، وفي ناس ما ينفعها إلا نوع دوت خلاص. إذا الأمر لإيه؟ للعرف، يعني في البوادي طالما كان فيه تمر ومية انتهت المسألة. يزود بلبن يبقى درجة إيه؟ غني. لكن في بلدنا لو أنت بتلها شوال بلح ها وملاك برميل مية ينفعها؟ لازم فول وطعمية، لازم دي، ما ينفعش بلح. إذا يبقى إيه الضابط هنا؟ الضابط العرف. كل بلد لها طعام، لها نوع من الكسوة، لكن بعض النساء تصل إلى حد الإسراف فما ينفعش تسلط على المال. لذلك نزل بعض العلماء قوله تعالى على النساء وهو ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، قالوا يدخل في ذلك الصبي والسفيه، الصبي والنساء ممن لا يحسن شراء ولا بيعا. لأن حالات رأيناها بأعيننا أن الرجل لما سلم زمام الأمور للمرأة أفلست، قال لك لا يبقى اسحب المال إيه؟ الإنفاق، اديها على قدر المعروف. طيب اختلف العلماء، لو هندي المرأة الإنفاق السنة بتقول إيه؟ نديها في الشهر ولا كل يوم؟ بعض يقول لك إيه؟ كل شهر، وبعض الناس كل يوم تجب عليه النفقة، فإذا بدأ يوم جديد وجب عليه البذل. شوف حتى الكلام نفسه يدل عن المسألة خطيرة جدا، إن طالما طلع شمس يوم جديد خلاص بدأ النفقة عليك، طلع بقى من جيبك. والبعض قال ممكن يديها طول الشهر، واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخر قوت عامه، ادخار القوت. طب الكلام دوت هل يدخل في الاحتكار المحرم؟ لما انت تجيب لي زبدة كده هات لها كم شوال رز وكم شوال طحين وزيت وسكر وتعين في الأوضة، الكلام ده حلال ولا حرام؟ ده بيحصل في بيوتنا؟ ها؟ طب الكلام دوت داخل في الاحتكار المحرم ولا خارج عنه؟ والنص يقول لا يحتكر الا خاطئ ظالم معاقب. فهل دوت من الاحتكار المحرم ولا ما ينفعش؟ ليه؟ ما هو بيخزن اهو، يعني لو خد المال لأكل وشرب ومفيش احتكار ماشي. هو أول لازم نفهم معنى الاحتكار. الاحتكار معناه في الأصل شراء السلع في وقت احتياج الناس لها وحبسها عن الناس ليرتفع سعرها، واخد بالك؟ أما الشراء في وقت اليسر ثم الحبس فليس احتكارا. لان يا اخواني اصل عمل التجار ايه؟ انه يشتري في وقت اليسر ويخزن عنده ويبيع على مراحل، دي التجاره، دي التجاره. لو انت جعلت ان كل شراء في اي وقت محرم محبش على التجاره خالص، لان راس مال التاجر انه بيشتري في اليسر لما السلع بايه بتحصد او بتجمع بيجي الكمية، بيشتري كميات كبيره باسعار رخيصه يبقيها عنده ثم يبدا يبيع، ده مش احتكار. لكن الاحتكار الناس محتاجين، يجي واحد يشيل السوق كله، واخد بالك؟ يعني مثلا حصل في بعض الاعوام ان التمور ارتفع سعره، ايه اللي حصل؟ جت شركه راح شايله كل التمور من البلد، احتكر. تيجي تشتري لا ده في عميل واحد بس اللي هي عنده الكرسانت دوت، تروح تشتري رفع لك السعر خلاص احتكار. فاشترى ساعة احتياج الناس ليغلي عليهم، ده معنى الايه؟ الاحتكار. لكن انا لما ادخر قوت عامي ليس احتكارا. ليه؟ لانه استعملته لمنفعتي، ولا احتكر سلعة بنية غلاء الأسعار على المسلمين، ماشي؟ فقالوا في ذلك أن الزوج يعطي زوجه بقدر الحاجة. طيب، في هنا مسألة مفرعة على هذه القضية، وهي مسألة الظفر. إيه معنى الظفر؟ واحد له مال عند رجل، ليك مال عند واحد، كنت شغال عنده وكان عليك 1000 جنيه، كل ما تروح تطالبه يقول لك ماشي عندك، مالكش عندي حاجة، فلوسي مالكش فلوس عندي. يسر الله لك أمرا وأصبح المال دوت يعني وصلت بغير قصد منه، ينفع تاخده بدون إذن ولا ما ينفعش؟ واخد بالك؟ يعني مثلا واحد قال لك والله خد الألف جنيه سلمها لفلان اللي أنت ليك عنده 1000 جنيه، ينفع تاخدها ولا ما ينفعش؟ ها؟ الصورة دي بلاش نقولها، خليك في الصورة الثانية. يعني ايه؟ انت شغال عنده ولسه لك فلوس، وقال لك خلاص اللي خد مات مالكش حاجة في الماضي، وانت لسه شغال عنده، ثم وجدت مال في نفس المكان، هل يحق لك ان تأخذ هذا المال او لا؟ وانت لك عنده فلوس وشغال معاه، وجدت في الدرج الفلوس بتاعتك، ينفع تقول ما ينفعش؟ دي مسألة الظفر. هذه المسألة إذا تبين مطل صاحب المال وغناه وعدم إرادة الدفع فقد أجازها الإمام أحمد والشافعي في الجليل ومالك في أحد أقواله الثلاثة. يعني في أكثر الكثير من الناس أتى بالجواز في الحالة دي. لو انت طبعا موضوع الوحده دي مش تتوصلها للتاني، لا دي امامك لابد من ايصالها، لكن انت تعمل في المكان وهو ظلمك واخذ المال وجدت حيله لاخذ المال، خذ حقك بغير زياده مفرعه من الحد الزوج. ليه؟ خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، فقيد ذلك بالمعروف المتعارف بين الناس. فهذا الحديث يعطينا الضابط ألا وهو المعروف، فلا يزاد عن الحد ولا تبالغ المرأة في أخذ مال زوجها بغير حق في تحسينات وفي غيرها، لأن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام لما طلبنا منه زيادة النفقة على قدر الحاجة وزدنا على ذلك، رب العالمين أنزل عليه كتابا في التخيير. تدبر معي، يخير الزوجات بين البقاء على هذا الحال وبين التسريح. ليه؟ طلبنا زيادة على القدر المطلوب. نفس الكلام، فربما تشق بعض النساء على الأزواج في طلبات هي ليست من الحاجيات فقط رفاهيات، عندها غسالة، عندها غسالة أحدث من العربية، أحدث من الواحة كذا، فربما تدفع الزوجة إلى أجل الحرام بذلك. هنا الضابط أنها تأخذ ما فيها للمعروف، أي على قدر حاجتها بغير زيادة. وهذا الحديث يدل على أن نفقة الزوج واجبة على زوجه وأولاده. قال ما يكفيك وولدك، فأولاد الرجل يجب على الوالد الإنفاق عليهم. طيب نقف عند هذا الحديث، الله تعالى أعلم. يقول السيد: ما رأيكم في الأسماء المطروحة للرئاسة؟ دكتور حازم صلاح أبو إسماعيل وسليم العوة وأبو الفتوح وآخرين، وهل هيئة كبار العلماء رأي في اختيار أحدهم فقط؟ أولا، لسه إلى الآن لم تتبين برنامج كل مرشح، لسه البرامج لم توضع، فثمرة من خلال البرامج الموجودة التي يضعونها أفضل الناس دينا ودنيا وإفطار. لكن لا نتعجل لأن لسه البرامج لم توضع أصلا، البرامج الموضوعة، وهذه حقيقية أو صورية. يعني أنا قرأت وثيقة البرادعي، جاب واحد فقيه وكتب له الوثيقة، كلام جميل، لكن هل البرادعي بصيغته الماضية سيتعجل؟ ما أظن. كلام جميل إن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، اللغة العربية هي لغة الدولة، وكلام رائع جدا، لكن أدخل فيه صموما في بعض العبارات. الحريات المطلقة للتدين لن يمنع أحدا من أي عبادة أرادها، هيدخلنا مع الكلام دوت حسينيات ومعابد اليهود ومفاتعهم في البلد. طالما فتحت الحريات مش هينفع، ده يتصادم مع المبدأ الإسلامي. فده وهذا الكلام يعني قرأت وثيقته، فلسه البرامج لم تضع. فلا نتعجل لما تأتي كل واحد مرشح يجيب البرنامج بتاعه بصورة واضحة ومبينة بتفاصيلها، عند ذلك سنختار أفضل الناس دينا ودنيا، لأن هو ده أملنا، أن نرى حاكما يضع لنا برنامجا إسلاميا متكاملا ويعطينا الحرية في عبادتنا في مساجدنا بغير تضييق. ده اللي احنا عايزينه، وهذا الذي ندعو الله تعالى به. وماذا لو قرر المجلس العسكري تحت ضغط العلمانيين وضع الدستور أولا الذي لم يضعه غير يحيى الجمل وأمثاله؟ احنا كده مش من الجمال، أظن هو لا يصل إلى مستوى الجمل. أولا هي المعركة التي تدور اليوم، لأن إيه معنى وضع الدستور قبل الانتخابات؟ المعنى أن الذي سيضع هذا الدستور جماعة من الليبراليين، إذن يريدون إلزام من سيأتي بهذا الدستور. هم بيحطوا قانون وبيخلفوه، يعني هو في أصل القانون ما ينفعش، لازم الانتخابات الأول على الأصل التأصيل القانوني. لكن كما قلنا إن القوانين الوضعية هي قوانين يضعها الرجال ويحذفونها ويتلاعبون بها، فنحن نسأل الله تعالى ألا يمكن لهم في ذلك. هل يدخل في الاحتكار المحرم ما يسمى اليوم باسم التوكيلات الخاصة كتوكيل السيارات أو أدوات كهربية؟ لا طبعا، هذا ليس من الاحتكار، لأن أي شركة لابد أن يكون لها تعامل خاص مع بعض الجهات، فيذهب رجل يبقى هو ده المسؤول عن أخذ البضاعة حتى يحدد أسعار السوق، فهذا ليس من الاحتكار المحرم. إذا منع الزوج الزوجة من زيارة أهلها مطلقا وقال لها لا تذهبي إلى أهلك وهذا على سبيل الزيارة، هل يجوز ذلك شرعا؟ وهل تطيع الزوجة في ذلك أم هذا أمر بمعصية وصلة الرحم؟ ولا أولا قول الزوج لزوجه لا تفعلي ذلك محرم، لأنه بيقطعها من أهلها، وهذا من قطيعة الرحم المحرمة. ثم إن الزوجة إذا منع من ذلك فتبحث عن وسيلة لصلة الرحم بغير أن تغضب زوجها حتى يغير قوله. عندها الاتصال بالهاتف، يعني الزواج الخفيفة، تستطيع أن تفعل ذلك بغير أن يعلم الزوج، حتى لو كان بغير رضا، لأنه أمره معصية، فلا تسمع لقوله، لكن تفعل بما يفسد العلاقة بينها وبين زوجها. الصلة مش شرط تقعد من عند أبوها وأمها، ممكن بالهاتف تستطيع صلة أمها وأبيها. هل إجماع الصحابة وقول جمهور التابعين بخلاف رجلين لا يرد، أو لا يرد قول من قال بحديث منكر وقدم قياس على مسألة الإجماع؟ أولا إحنا قلنا إن هذه مسألة خلافية. ليه؟ أولا حديث ابن عمر اختلفوا في عباراته وألفاظه، حتى الحديث المتفق عليه البعض فهمه فهما آخر، قال لك لا مؤمره فليراجعك، كما قلنا في المحاضرة، أبدا دي مش مراجعة شرعية، فهم لم يخرجوا عن إجماع الأمة بهوى. ليه؟ لنفهم وحتى لا نقع في أعراض العلماء. شوف احنا بنرجح كلام الجماهير لكن لا نقع في المخالف. ليه؟ لأنه اعتمد أدلة أصلها حق لكن في هذه المسألة الخاصة لا تصلح. ولذلك بتجد أن بعض هيئات الإفتاء اليوم تفتي بقول الشيخ الإسلام ابن تيمية. يعني دار الإفتاء في القاهرة في الدراسة لما يجيها فتية في الطلاق الحيض غالبا بتفتي بقول الشيخ الإسلام، وهم أصلا لا يعتمدون على مذهب الشيخ الإسلام، لكن في هذه المسألة بالذات اعتمدوها من باب التيسير على الناس وإيجاد المخارج للمطلق. ماشي. لكن لا نقول بأن من قال بهذه المسألة وقع في مخالفة الإجماع، لأن الإجماع كما قلنا يعني لم ينعقد لمخالفة رجلين من التابعين في المسألة. رجل تاجر في المخدرات ثم تاب الله عليه، نريد كلمة الله يعني بس طلع من تدريسه على ذلك لأنها فتنة عظيمة، عمل فيه أرباح أضعافا مضاعفة بغير تعب ولا سآمة، لكنه يعني إذا ظل على ذلك ومات عليه سيعاقب في النار عقابا شديدا. ليه؟ ربما سيتحمل يوم القيامة كل من شرب ومات بهذا المرض. دي مصيبة ثانية. يعني واحد شرب المخدرات دخل البلد أطمان من المخدرات، في شباب ماتوا بالمخدرات دي، هو مشارك في قتلهم، مشارك في قتل هؤلاء. فإذا تاب من ذلك قبل أن يأتيه الموت فهي نعمة من الله فليستمسك بها. هل يجوز توزيع لحم العقيقة دون أن يدعو الناس لها في البيت وغيره؟ يعني اللحم غير مذبوح. نعم، العبرة في العقيقة أن تذبح ثم تطعام الناس أو توزيع الطعام، هذا على التخيير، أنت مخير. بس تعمل حاجة من الاثنين، ما تاكلش الاثنين لوحدك. يعني يا تعزم الناس ها يا تدي للناس، لكن تحط في التلاجة وتخزن ما ينفعش. فأنت بين أمرين لا ثالث لهما. ماشي كده؟ فالعبرة في ذلك الذبح. رجل يعمل محقق قرآن في جمعية ثم تعين في العطاء إمام وخطيب، وظل في الجمعية محفظا بالقرآن بعد العصر، ثم يذهب إلى المسجد المعين فيه في المغرب والعشاء، فهل يجوز ذلك؟ لا يجوز. أنا أشدد المسألة جدا. ليه؟ لأنني أتمنى أن نرى إماما في الأوقات قدوة للمصلين. عايز يقولوا شوف فلان الفلاني ملتزم بعمله المرتب حلال. ليه؟ لأن هم دول القدوة للناس المفترض. لا نريد أن تهتز القدوة في عين المجتمع، دي مشكلة. لما نشوف أن كل إمام وخطيب معين لا يأتي مسجدا ودول الأئمة في نظر الناس ده إسقاط لأهل الدين، فنحن نريد السداد لهؤلاء لأن هم دول يعني المفترض يكونوا أصل الدعوة في البلاد. فلا يصلح أن يعين في عمل ثم يتخلف ولا يراه الناس. إذا أقل من موظف في الحكومة اللي في التأمينات ولا اللي في الضرائب ما ينفعش. فلذلك أقول إذا عين في هذا العمل يحول المقراة إلى مسجده أو يفتح مقراة في مسجده ويعمل فيها ويحافظ على وقت عمله. هل يحق لي أن أتشائم وأخاف على ديني من هذه الأعاصير المجتمعة التسونامية؟ لا طبعا لا نتشائم، وإنما نسأل الله العافية. فهذا من آيات الله تعالى، الأعاصير والزلازل والخسوف والكسوف كلها من آيات الله تعالى التي تخوفنا بالله رب العالمين. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، فاحنا لازم نخاف، فربنا بيقول لنا ادع عشان نخاف ونرتدع فهذا هو الذي يجب علينا فعله. سؤال قديم عن حدث طول الأخيرة وما وقع. طبعا الأخ سأل ذكر قصة طويلة في الواقع أنا لا أذكر هذا الذي ذكر السؤال، لكن فاني الذي حدث في الفترة الماضية نحن قلنا قولنا في هذه المسألة، والخلاف في ذلك لابد أن يكون عند الناس معتبرا. الخلاف في المسألة لابد أن يقبل كلام المخالف حتى إن خالف هواك. فنحن عندما نتكلم في هذه القضية لابد أن نبين وجهة كل الناس في المسألة، لكن مصادرة أقوال الآخرين واعتبار من القضية محل إجماع أو اتفاق فهذا لا. ليه؟ لأن التوراة لا يعلم عواقبها، ولا أخشى على البلد في الفترة القادمة في الواقع إن الحرب الآن بين العلمانيين والإسلاميين شديدة، وأخشى أن تشتد وتصل إلى التشابك بالأيدي كلما اقتربت أيام الانتخابات، لأن العلمانيين يخافون على مذابيهم من الإسلاميين، لا يريدون إسلاما في البلاد، والصوت الإسلامي هو الشارع المصري، هو الشارع المصري. يا جماعة الأحزاب العلمانية هل لها وقع في المجتمع؟ أنا والله ما كنت أعرف نقاب الحزب الوطني اللي من 3 سنين. الأحزاب العلمانية واليسارية والسياسية لا وجود لها في المجتمعات، ما بنشوفها في مكان ولا في خدمة اجتماعية ولا في مساجد ولا في شيء، دول ناس قاعدين في الفجر 5 نجوم. فعندما نقول دعوة للإسلام لا شك أن الصولة والجولة لأهل الإسلام، لأن المجتمع يشعر بأن أهل الدين يعيشون معهم، يرفعون لحالهم، يساعدونهم في نوع من التجاوب الإيجابي بين المتدينين في مصر وبين المجتمع، خدمات اجتماعية. لولا وجود الجمعيات الخيرية في البلاد والله لوقعت هذه الثورات منذ 20 عاما، لكن خففت الضغط كثيرا. بص كده لهذه الجمعيات باختلاف مسمى فيها أكثر من 1000 جمعية في مصر تقوم بعمل خدمي. يعني أنا مرة كنت في مسجد في الزقازيق، مسجد أهالي ناس بسيطة جدا لكن أصحاب أموال، وروني كشوف الخدمات التي تقدم للفقراء والأرامل والأيتام، مليارات بتنفق من هؤلاء، جمعية قومية مليارات، رأس مال الجمعية معدي حوالي 100 مليون انفاق كل عام على الفقراء والمحتاجين، ده كله من مين؟ من الشعب، من هؤلاء. لكن الأحزاب السياسية لم نرى لها ثمرة في بلادنا. فقالوا يخافون اليوم، يقول لك لا ده احنا لو نزلنا انتخابات هنكتسح. طب ما ده الحق. ليه؟ لأنك ما اشتغلتش، لم تعمل لله، لم تعمل لوطنك، لم تعمل لدينك، فما فيش تحاسبني ان انا اشتغلت، ما فيش تقول لي انت لا تاكل الجو. ليه؟ لأنك لم تعمل. فأهل الدعوة عندما عملوا لله اكتسبوا كل يوم جندا، وأنت في المقابل بتخسر جندي. ليه؟ لأنه لا واقع لك في حياة المجتمع. فلا تقل لا نعاد الدستور ثم انتخابات لحسن الإسلاميين. طب إذا كان المجتمع طالب الإسلاميين أنت زعلان ليه؟ هم يناقضون أنفسهم، يقولوا الديمقراطية ماشي خليك مع حكم الشعب، احنا الشعب عزيز اسلام، يقول لك لا بلاش ديمقراطية ده لا ليبرالية، وبعدين لحد امتى؟ فهم يناقضون انفسهم. فلذلك اخشى على البلاد في الفترة القادمة من صدامات، لان العلمانيين مؤيدون من دول الغرب، احنا تأييدنا من الله وحده، اما هؤلاء امريكا معاهم وروسيا معاهم واليهود معاهم، جميع الدول الكافرة يعملون معهم ويمدونهم. فأخشى أن يصل الحال إلى اضطراب وفوضى، فنسأل الله سلامة البلاد والعباد. فلذلك قول إن باب الثورات باب لا تعلم عواقبه، لذلك لا يقال فيه قولا فصلا ويصادر باقي الأقوال، لكننا نسأل الله على الدوام العافية والسلام والسداد في الدنيا والآخرة. والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم.